السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرني ويسر الإخوة القائمين على هذه الدورة ما رأينا وما نرى من هذا الإقبال ومن هذا الاجتهاد ومن هذه الرغبة ومن هذا الجمع الكريم الذي نتحقق إن شاء الله أنه ما حملهم على ذلك رياء ولا سمعة ولا تمدح ولا تحدث في المجالس، وإنما حملهم على ذلك طلب العلم الصحيح، وحملهم على ذلك الاستفادة من أوقاتهم، وحملهم على ذلك النية الصالحة، النية الصادقة التي دفعتهم إلى هذا الاجتماع وهذا التعلم. قطعوا مسافات طويلة، قطعوا أماكن فارقوا فيها أهليهم وبلادهم وإخوانهم وأموالهم طلبا للعلم الذي هو ميراث الأنبياء. فنقول هنيئا لطلبة العلم ما بشروا به على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا الخير الذي أخبر به في قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين هو الفهم، فهم الآيات وفهم النصوص وفهم الأحكام الشرعية وفهم الأدلة والاستنباط منها لمعرفة الأحكام. فإذا فتح الله تعالى على العبد ورزقه هذا الفهم فقد أراد به خيرا، حيث وفقه وسدده وفتح على قلبه، وحيث أقبل على هذا التعلم واهتم به وأراد بذلك الفضل والشرف الذي هو شرف العلم الذي هو شرف هذا الفقه. فقد ميز الله تعالى بين العلماء وغيرهم، فقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا سواء بينهم. فإن أهل العلم هم الذين ورثوا كتاب الله تعالى وعملوا به، فلا سواء بين عالم وجاهل. كذلك قد ذكر الله تعالى أن حملة العلم هم أهل الخشية الذين يخشون الله تعالى، أي يخافونه أشد الخوف. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا كانوا أولى بخشية الله؟ لأنهم علموا أحكام الشريعة، ثم علموا صفات ربهم وعلموا جلاله وكبرياءه وعظمته، وعلموا وعرفوا وحدانيته سبحانه، وعرفوا آياته وتفكروا في مخلوقاته، وعرفوا وعده ووعيده، فكانوا أحق بأن يخشوه حق الخشية. ويخافوه حق الخوف. فإذا رأيت من يتجرأ على المعاصي، إذا رأيت من يقدم على المخالفات، إذا رأيت من يترك الواجبات ولا يخاف من عقوبة الله تعالى، فإن ذلك دليل على جهله، دليل على أنه جاهل. ولأجل ذلك فسر كثير من العلماء قول الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، فقالوا إن كل من عصى الله فهو جاهل، ولو ادعى العلم ولو حفظ آيات وأحاديث، وكذلك لو حمل شهادات ومؤهلات، فإن إقدامه على المعصية دليل على جهله بآيات الله وجهله بوعد الله ووعيده. ولو ادعى أنه عالم فإنها دعوة كاذبة، ويكون جاهلا جهلا مركبا، وهو أشد الجهل، وهو الذي ذكره بعض الشعراء بقوله: لما جهلت جهلت أنك جاهل جهلا، وجهل الجهل داء معضل، أي أنك جاهل ومع ذلك تدعي أنك عالم. وهكذا يقول الآخر: ومن أعجب الأشياء أنك لا تدري، وأنك لا تدري بأنك لا تدري. فأولئك الذين يعصون الله تعالى ويفعلون المحرمات، لك أن تصفهم بأنهم جهلة، ولو سخطوا ولو غضبوا عليك ولو أنكروا عليك، فهم في الحقيقة جهال جهلا مركبا، ومع ذلك لا عذر لهم في هذه المحرمات، حيث أنهم علموا ولكنهم ما عملوا، فما نفعهم علمهم ولا أفادتهم معلوماتهم، بل صار علمهم حجة عليهم. ولذلك قال بعضهم: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. هكذا يقال للذين يعصون الله تعالى وهم يدعون العلم، حيث أن علمهم ما نفعهم، بل صاروا بذلك أقل حالة من الجهلة، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عابد الوثن. نقول: هذا دليل على فضل العلم، حيث أن أهله يخشون الله تعالى ويخافونه، وأهل الخشية هم أهل الجنة، أهل الخشية حقا هم أهل الثواب. قال الله تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. هذا الجزاء كله لأهل الخشية. من أهل الخشية؟ أهل الخشية هم العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا إن هذه مزية وفضيلة لأهل العلم. ثم نقول بعد ذلك: إن طلب العلم يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى مواصلة، مواصلة تعلم، ولا يكفي أن يتعلم وقتا قصيرا ثم ينقطع عن الطلب فيكون بذلك معرضا علمه للنسيان، يذهب علمه من ذاكرته بدل ما تعب عليه، بل لا بد من ملازمة العلم زمنا طويلا. لقد كان السلف رحمهم الله تعالى يلازمون العلم حتى يقول بعضهم اطلب العلم من المهدي إلى اللاحد، أي لا تنقطع عنه وقتا من الأوقات، بل عليك أن تواصل الطلب إلى أن يأتيك أجلك. ويقول بعضهم من المحبرة إلى المقبرة، المحبرة الدوات التي يكتب بها الفوائد. لا شك أن هذا دليل على اهتمامهم رحمهم الله بالعلم، حيث يقولون إن العلم ليس له منتهى، وإن طالب العلم لا يقف عند حد بل يواصل الطلب. فكل ما تزود علما انفتحت عليه أبواب أخرى تحتاج إلى أن يتعلمها. هكذا يكون طالب العلم لا ينتهي عند حد. وعثر عن الإمام الشافعي رحمه الله فائدة في طلب العلم رأيتها مكتوبة، لا أدري من أي نقلت، من أي كتاب، وسمعتها من عدد من المشايخ، يقول: العلم بطي اللزام بعيد المرام، لا يدرك بالسهام ولا يرى في المنام، ولا يورث عن الآباء والأعمام، إنما هو شجرة لا تصلح إلا بالغرس، ولا تغرس إلا في النفس، ولا تسقى إلا بالدرس، ولا يحصل إلا لمن أنفق العينين وجثى على الركبتين، ولا يحصل إلا بالاستناد إلى الحجر وافتراش المدر وقلة النوم وصلة الليل باليوم. انظر إلى من أنفق نهاره بالجامعة، انظر إلى من شغل نهاره بالجامع وليله بالجماع، أيخرج من ذلك فقيها؟ كلا والله، حتى يعتضد الدفاتر ويستحصل المحابر ويقطع القفار، ولا يفصل في طلبه بين العلم والنهار. هكذا وزرت هذه الفائدة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يمثل بها العلم الذي قام به والعلم الذي أوصى به تلامذته، وهو أنهم كانوا يجتهدون في التعلم فيقطعون القفار، أي المسافات الطويلة، حتى يغيب أحدهم عن أهله أشهرا أي أو سنوات. فقد كان الإمام أحمد رحمه الله يسافر مسيرة نحو 4 أشهر ليغيب عن أهله للتزود من العلم، وكذلك كثير منهم غابوا سنوات وفتح الله تعالى عليهم ورزقهم. لا شك أن هذا دليل على أن العلم ليس سهل التناول، لا يتناول بالراحة، بل لا بد أن يجد فيه ويجتهد حتى يقطع القفار.
ولا ويستحصل المحاضر، يعتضد الدفاتر، الدفاتر التي يكتب فيها يجعلها تحت عضده، وكذلك المحاضر التي هي المحاضر التي فيها الحبر يعني الدوات التي يكتب منها، وكذلك ينفق العينين، ينفق عينيه في القراءة وينفق العينين يعني الذهب والفضة، ينفقها في طلب العلم بحيث أنه يسافر لطلب العلم ولو أنفق ما أنفق، وكذلك أيضا يسهر في طلب العلم. ومتى كان كذلك فإن الله تعالى يرزقه علما ويفتح عليه. وهكذا كان كثير من العلماء يأخذون العلم عن المشايخ ولو شق ذلك عليهم، ولو قطعوا مسافات طويلة، ولو غابوا عن أهليهم. مذكور ذلك في تراجمهم، انظروا في ترجمة البخاري كم مرة سافر لأجل أن يتحمل العلم، وهكذا أيضا أبو حاتم الرازي كم سافر في طلب العلم وفي تلقيه، وهكذا أبو زرعة الرازي ونحوهم من طلبة العلم سافروا وقطعوا مسافات لأجل أن يحصلوا على العلم. فمتى حصل الإنسان على هذا العلم فقد حصل على خير كثير. فأولا يثيبه الله تعالى على سفره، في حديث أبي الدرداء الذي في السنن المشهور قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ما أكثر ما يستدل بهذا الحديث، ويحث به العالم طلبة العلم على أن يجدوا في ذلك. فالطريق يعم كل طريق قريب أو بعيد، فإذا سلك الإنسان طريقا ولو من بيته إلى المسجد راجلا فإنه يكون سبيله إلى الجنة، سلك طريقا يوصله إلى الجنة، أي هذا الطريق يسلك به طريقا. وإذا تردد على ذلك مرة بعد مرة كان ذلك مما يواصل به الطريق. وهكذا أيضا إذا قطع مسافات طويلة. ثم في هذا الحديث جمل تدل على فضل طلب العلم وفضل طالب العلم، منها قوله إن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، أي تستغفر له هذه الدواب. وفي حديث آخر إن الله ورسوله ليصلون، إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير. هكذا ما طالب العلم تستغفر له الملائكة وتستغفر له الدواب ويستغفر له كل شيء حتى حيتان البحر. وكذلك تضع الملائكة له أجنحتها تواضعا، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وهكذا أيضا في هذا الحديث أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. لا شك أن هذه الفوائد تحمل العاقل على أن يواصل الطلب وأن يجد في العلم وأن يجد في التعلم إلى أن يحصل له ما وفقه الله تعالى وما قدره له من الفوائد. بعد ذلك لا شك أن على من حمل علما ولو قليلا أن يبينه ولا يكتمه، لأنه يكون من حملة العلم الذي هو ميراث الأنبياء، فيقال أنت من ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فعلى هذا نقول إن كل من حمل علما قليلا أو كثيرا كان عليه أن يبين هذا العلم وأن يدل عليه من يجهله، إذا تحقق أنه من العلم الصحيح ورأى من ينقصه أمر من الأمور الدينية فلا يسعه إلا أن يفصح عما عنده حتى يبين الحق لمن يطلبه. وبعد ذلك لا شك أن حامل العلم له حقوق وعليه حقوق، فعليه أن يبين ما حمله الله تعالى ولا يكتم ما آتاه الله وما فضله وميزه به، فقد توعد الله تعالى على الكتمان وعيدا شديدا، قال الله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. تكتم الحق يعني العلم الصحيح وأنتم تعلمونه، فتجدون من هو بحاجة إليه ولكنكم لا تبينونه. وهكذا قال الله تعالى متوعدا على الكتمان، قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ما ذكر الله تعالى إلا هذا العمل منهم، يكتمون ما أنزل الله من العلم ومن الكتاب ويشترون به حظوظا دنيوية، يشترون به مناصب، يشترون به شهرة، يشترون به حظوظا عاجلة أو مصالح دنيوية، ويكتمون العلم وهم يعلمونه ويغيرونه ويحرفونه عما أنزله الله تعالى عليه. فهذا الوعيد الشديد ينصب على مثل هؤلاء. فعلى هذا على من تعلم علما ولو قليلا ألا يكون من هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله تعالى من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. ولو لم يتعلم إلا قليلا فإنه مأمور بأن يبلغ ما سمعه، فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبيان عنه والبلاغ بقوله في خطبته في حجة الوداع ليبلغ الشاهد منكم الغائب، الشاهد الذي حضر وحفظ يبلغ الغائبين الذين ما حضروا، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهكذا يبلغ من حفظ ولو آية، بلغوا عني ولو آية، هكذا ورد في الحديث. كذلك على طالب العلم حامل العلم بعد ذلك أن يكون قدوة في عمله كما أنه قدوة في قوله، وذلك لأن الناس يقتدون به في أقواله أكثر مما يقتدون به في أفعاله عادة، يقتدون به في أفعاله أكثر من اقتدائهم به في أقواله، ولو كان قدوة في القول وفي العمل. فيكون عليه أن يبدأ بنفسه فيطبق المعلومات التي تعلمها ويعمل بها ويبينها ولا يعمل بخلاف ما يعلم، فإن ذلك يكون أعظم للحجة عليه. ولذلك قال بعضهم مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. يا قوم من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملأ، أظهر بين الناس إحسانه وخالف الرحمن لما خلا. فالمعلم قدوة بأقواله وقدوة بأفعاله، فعليه أن يحقق هذا الاقتداء حتى يكون حقا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويعلمونه ويبينونه. كذلك أيضا إذا عرف بأنه من حملة العلم فلا يجوز له أن يرفع نفسه وأن يتكبر وأن يحتقر غيره. إذا بلغ منصبا رفيعا أو بلغ مرتبة راقية فإن عليه أن يتواضع، يتواضع لطلاب العلم ويعرف فضلهم ويقدر لهم قدرهم، كما كان ذلك دأب كثير من السلف رحمهم الله. لقد كان كثير منهم يحترمون الطلاب حتى حفظ عن يحيى بن سعيد القطان أنه يقول لتلميذه مسدد بن مسرهد، يقول إنك أولى بأن نأتي إليك لنحدثك، أو كما قال. لماذا؟ لأنه عرف أنه من الذين يهتمون بطلب العلم فيشجعه بهذا ويتواضع له ولا يتكبر. إذا عرف أن هناك من يرغب في التحمل ومن يرغب في الاستفادة فلا يبخل عليهم بعلمه ولا يتكبر عليهم بما أعطاه الله تعالى، وبذلك يكون قدوة، وبذلك أيضا يعرف الناس فضل العلم. إذا رأوا تواضع العالم ورأوا سهولة جانبه ورأوا لين قوله لا شك أنهم يرغبون في الاستفادة منه ويحبونه ويألفونه. هذا من جانب طالب العلم. بعد ذلك الذين يتعلمون عليهم أيضا أن لا يحرجوا العلماء ولا يشددوا عليهم، بل يأتوهم في وقت الراحة وفي وقت الطمأنينة ويسألوهم عما أشكل عليهم. إذا رأوهم في حالة ارتياح وحالة طيب نفس، أما إذا ضجروا وملوا وكسلوا وجاءهم ما يثقلهم فلا يجوز إحراجهم في مثل هذا. ومع ذلك فإن على من عرف ما أعطاه الله تعالى وما فضله به من هذا العلم الشريف، عرف ذلك عليه أن يجد في طلب العلم حتى يكون من حملة العلم الذين لهم هذا الفضل ولهم هذا الشرف. ثم معروف أيضا أن هناك من يتسمون بالعلم ويفتخرون بأنهم من أهل العلم، ثم يحملهم هذا التسمي وهذه الرتبة على أن يفخروا على غيرهم وأن يلتمسوا عثرات الآخرين ويطعن بعضهم في بعض ويعيب بعضهم بعضا. فمثل هذا لا ينبغي لطالب العلم، ومع ذلك فلا ينبغي أن يؤخذ كلام عالم في عالم، وذلك لأن ذلك قد يكون من باب المنافسة والغبطة أو الحسد أو ما أشبه ذلك، ولذلك لا يقبل كلام بعضهم في بعض، كلام حملة العلم بعضهم في بعض إذا كان الحامل على ذلك المنافسة في المنصب أو المنافسة في الشهرة أو ما أشبه ذلك. نقل أن في عهد تابع التابعين الإمام مالك رحمه الله معترف بفضله ومعترف بعلمه في زمنه، عالم أيضا مشهور وهو صاحب السيرة محمد بن إسحاق بن يسار، ومع ذلك كان بينهما منافسة وتكلم هذا في هذا، ولكن أهل العلم لم يأخذوا طعن أحدهما في الآخر، بل كل منهما له اجتهاده ولا يقبل الطعن هذا في هذا، قول هذا إنه كذا وإنه كذا. كذلك أيضا وقع كثير من العلماء في أهل زمانهم يعني منافسات فيما بينهم، فلا ينبغي، أولا لا تنبغي هذه المنافسة. طالب العلم عليه أن يذل نفسه وأن يحقر نفسه لإخوانه الذين هم مثله والذين هم من طلبة العلم والذين آتاهم الله مثل ما آتاه، ولا يشمخ بأنفه ولا يترفع عليهم ولا يتكبر عليهم، فإنه متى كان كذلك رفعه الله تعالى ورفع قدره، وأيضا لا ينافسهم ولا يحسدهم على ما آتاهم الله تعالى من منزلة، ولا يطعن فيهم أو يتتبع عثراتهم أو يلتمس أخطاءهم ويجعلها طعنا في دينهم وينسى فضائلهم ومآثرهم وفوائدهم التي بذلوها بطلب العلم، فيقتصر على ذكر المساوي وينسى المحاسن، على حد ما قال الشاعر: ينسى من المعروف طودا شامخا وليس ينسى ذرة ممن أسى. هؤلاء لا يستمع إليهم. كذلك أيضا الذين يغلون في بعض طلبة العلم ويرفعونهم فوق قدرهم ويعطونهم ما لا يستحقونه، لا ينبغي ذلك أيضا. كذلك أيضا لا يجوز التعصب لواحد من العلماء دون الآخر، إذا كان الإنسان يميل إلى أحد المشايخ ويرى أنه أفضل من غيره تعصب له وتحامى معه وأخذ يظهر فضله ويكتم أخطاءه أو يطعن في غيره ممن هم دونه أو بمن هم مثله أو بمن هم فوقه ويحقرهم ويرد أقوالهم ولو كانت صوابا ويتعصب لذلك الشيخ ولو كان قوله خطأ. لا يجوز ذلك، وقد أدى هذا التعصب إلى ترك كثير من الأدلة والتمسك بالمذاهب الخاطئة وترك النصوص الواضحة الصحيحة لأجل ذلك التعصب والحمية الجاهلية، كما يرى كثيرا في بعض الكتب التي يتعصب أهلها لمذهب معين ويتركون الأدلة. طالب العلم عليه أن يأخذ الحق ممن جاء به ولو كان يبغضه. يقول بعض العلماء اقبل الحق ممن جاء به وإن كان عدوا، ورد الباطل على من جاء به وإن كان صديقا. فيشاهد أن كثيرا من الذين يبغضون إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يمنعون تلامذتهم أن يقرأوا في كتبه وأن يستمعوا إلى من يدعو إلى دعوته. لماذا؟ تعصبا لمذهبهم أو إرضاء لرؤسائهم الذين هم على نهجهم وعلى مسلكهم. مع أن هذه المؤلفات التي كتبها رحمه الله اعتمد فيها على النصوص الشرعية النصوص الصحيحة، كما إذا قرأت كتاب التوحيد وكتاب كشف الشبهات وما أشبهها، ولو أنهم قرأوها بإمعان وبتأمل لعرفوا أن فيها الحق وأنه ليس فيها تعصب لمذهب ولا انتصار لشيخ ولا تشدد لطريقة من الطرق. فهكذا يكون طالب العلم محبا للعلم وأهله سالكا المسلك الشرعي الذي إذا وفقه الله تعالى لسلوكه اهتدى وأصبح بذلك مصيبا الحق. وأما إذا رد قول عالم لكونه يحتقره أو يبغضه وتشدد في قبول عالم آخر لكونه يحبه ويغلو فيه أو ما أشبه ذلك، فإن هذا من القول الخطأ. ثم في هذه الدورة المباركة توافد هؤلاء الإخوة الذين جاءوا من قريب ومن بعيد لأجل الاستفادة. نقول إن شاء الله إنهم على خير، وإن قصدهم ونيتهم صالحة صادقة، فنوصيهم أولا بحسن النية أن يقصدوا بذلك تحصيل العلم النافع الذي هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن يقصدوا بذلك رفع الجاهل الذي هو نقص في الإنسان، فالإنسان الجاهل يعتبر ناقصا. ثم يقصد ثالثا نفع أنفسهم أن يعملوا على بصيرة، لأن الجاهل يعمل على عمى. ورابعا أن يكونوا مبلغين لمن وراءهم، يبلغون ما حملوه لمن وراءهم، وبذلك فسر قول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أن ذلك في طلب العلم أنهم لا يكلفون بأن ينفروا كلهم ليتعلموا، وإنما ينفروا من كل فرقة طائفة، وهذه الطائفة يتحملون من العلم ما هم محتاجون إليه ثم يعلمونه قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهكذا نتواصى أنك أيها الطالب إذا حفظت ما يسر الله تعالى لك حفظه فعليك أن تعمل به لتكون قدوة خير وأن تبلغه إلى أهلك من صغير أو كبير وتبين لهم الحق. وإذا كان معهم شيء من التعصب لما ألفوه ولما كانوا عليه قديما وألفوا عليه آباءهم تبين لهم أن هذا التعصب ليس من شريعة الإسلام، وإنما الحق أحق أن يتبع والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، ونعوذ به من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ودعاء لا يسمع. نسأله سبحانه أن يوفق إخواننا الذين يرغبون في طلب العلم ويرزقهم ما يكونون به فقهاء وعلماء يعلمون ويعملون ويعلمون ويبلغون، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله الله في ميزان حسناته. ثم إني أجزم يا فضيلة الشيخ أن جل هذه الأسئلة على كثرتها قد قدمتها عبارات الحب في الله، حتى قال قائلهم: أفض أيها النحرير نورا على الملأ، وأرسل شعاعك على الشرق أو على المغرب، فإنك من رواد جيش محمد، وإنك صوت الحق يا نور كوكبي. ثم ذيل ذلك بسؤال يقول فيه: أرى ويرى كثير من أهل العلم والالتزام والصلاح قلة المحاضرات وحلقات طلب العلم في هذه الساحة وفي هذه الأيام، ولا أقصد بذلك الدروس، وإنما قلة المحاضرات واللقاءات المفتوحة بين العلماء وطلاب العلم، فيا ليتها تكثر في مثل هذه الجلسات، وخاصة في مثل هذه الأيام التي كثرت فيها المحن والإحن.
لا شك أن الدروس يلقى فيها علم، ولو كان كل درس يختص بباب فإن فيها فوائد، والذي يواظب عليها يستفيد. إذا واظب هذا اليوم استفاد علما، ثم أضاف إليه علم الغد وبهد الغد، وهكذا فيكون بذلك يأخذ العلم شيئا فشيئا. فنقول: لا تحتقر هذه الدروس، ولا تحتقر هذه الدورات، ولا تقلل من شأنها. لا شك أن المحاضرات يحصل فيها علوم عامة وأجوبة على أسئلة وما أشبهها، ولكن لا ينبغي أن تحتقر الدروس. نحن والحمد لله نقوم بدورات في هذه الإجازة في وسط المملكة وفي أطرافها تنزلا على رغباتهم، والأسبوع الماضي الذي آخره بالأمس كنا في منطقة تبوك، ولا شك أن تلك المنطقة بحاجة، فإن غالبهم كانوا أعرابا تحضروا قبل 10 سنين أو قبل 20 سنة، وفيهم حاجة وجهل كبير، فرأينا إجابتهم وأجابهم أيضا كثير من المشايخ أتاهم أو يأتيهم غدا الشيخ إبراهيم الدويش وغيره من المشايخ تنزلا على رغبتهم وشدة الحاجة إليهم، وهكذا أيضا غيرها من المناطق. فرأينا أن المناطق التي بحاجة لا يستطيعون أن يأتوا كلهم أو جلهم إلى مثل هذه الدورات، وإنما يمكن أن يأتي واحد أو اثنان، وقد لا يكفي هذا العدد بخلاف ما إذا أقيمت عندهم دورات يقيمها طلبة العلم يحضرها مئات يستفيدون ويفيدون. فبكل حال لا تحتكر الدروس ولا تحتكر الدورات، وكذلك أيضا المحاضرات.
هذا سائل يقول: تحدثتم عن شرف العلم وأهميته وأنه طريق طويل وجاد وشاق، فكيف نجمع بينه وبين الارتباط والإشراف على المكتبات وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، مع أن الإشراف على حلقات القرآن الكريم يعتبر نموذجا بارزا للدعوة إلى الله وتربية من تحت يدك على الالتزام والصلاح؟
كل ذلك خير، فالإشراف يعتبر علما لأن العلم منبعه القرآن والسنة، فكونك تقرأ القرآن هذا يعتبر تعلما، وتقرأ أيضا في التفسير تعتبر متعلما. قد كان الصحابة إذا تعلموا 10 آيات تعلموا معانيها وما فيها، وكذلك أيضا إشرافك على الدعوة يعتبر أيضا علما لأنه عمل بالعلم. ثم لك أيضا وسائل كثيرة تتعلم بواسطتها، فلك أن تتعلم من الكتب المحققة التي ألفها أئمة السنة، ولك أن تتعلم أيضا في الحلقات إذا تيسر لك ذلك، ولك أن تتعلم في الإذاعة كنور على الدرب أو نحوه، ولك أن تتعلم بسماع الأشرطة الإسلامية وما أشبه ذلك، وبذلك تكون وسائل العلم موفرة ميسرة.
وهذا سائل يقول: تعلمون يا فضيلة الشيخ أن الشبكة التي تسمى العنكبوت أو ما يسمى الإنترنت قد انتشرت وعظم خطرها خاصة على التوحيد، فما هو توجيهكم لطلاب العلم؟ هل يتعلمونها ويشتركون فيها؟
صحيحا ما ذكره، وأن كثيرا من أعداء الإسلام استغلوها في الطعن في الإسلام، وكثير من المبتدعة استغلوها في نشر بدعهم، وكثير من العصاة استغلوها في نشر المعاصي وفي الدعاية إليها. ومع ذلك فإن كثيرا من أهل العلم استغلوها في نشر العلم، سواء تلقي الأسئلة والإجابة عليها أو إذاعة العلوم النافعة وتلقيها أو غير ذلك من الوسائل، ولعل ذلك يكون حافزا لكثير من المشايخ إلى أن يستغلوها ويشغلوا فيها وقتا يسيرا أو كثيرا حتى يقاوموا أولئك الأعداء الذين استغلوها ضد الإسلام.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إنما نراه اليوم من إقبال على طلب العلم شيء طيب، ولكنه يتجه إلى الأصاغر الذين ليس لهم باع في العلم، وكذلك يزهدون في العلماء الأفاضل، فهل من كلمة توجهون فيها الشباب في ذلك؟
يظهر إن شاء الله أن الذين توجهوا في مثل هذه الدورة وغيرها ليسوا محتقرين، فأولا أنهم في الغالب من أهل الرغبة والصدق، ما جاءوا وواظبوا على ذلك إلا لصدق محبتهم للعلم، ومن صدق في ذلك وفقه الله. وثانيا أنهم واظبوا على هذه الحلقات حصلوا على خير، على خير يعني تلقوا عدة فنون من في ما يتعلق بالحديث وما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بالتوحيد وما أشبه ذلك، فذلك خير لا يستهان به ولو كان قليلا، لكن الفائدة من العلم تعدل خيرا كثيرا وتقاوم شرا كثيرا. كذلك أيضا تلقوا عن جملة من أكابر المشايخ الذين لهم مكانة في العلم أفادوا واستفادوا، ولا يحتقر طالب صغير أو عالم غير شهير إذا تربى أو ربى على العلم الصحيح. لا تحتقروا طالب العلم أو المعلم ولو لم يكن له شهرة ولو لم يكن له مكانة، فإن تصديه للعلم إذا كان وللتعليم إذا كان يعلم على بصيرة يعتبر دلالة على الحق ونورا مبينا.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف يوفق طالب العلم بين حقوق أهله وأولاده وأقاربه والمداومة على طلب العلم، ولا يخفى عليكم في هذا الزمان قصر الوقت؟
ليس كذلك، فالوقت كما هو ما تغير، الوقت الليل والنهار على ما كان عليه أولا. فنقول إذا نظمت وقتك تنظيما محددا فإنه لا يضيع عليك وقت تضعه لطلب العلم، ولو أن تجعل ساعة في الليل وساعة في النهار للتزود وللتعلم فإن في ذلك خير كثير. بقية الليل والنهار إذا أخذت منها ساعتين يبقى 22 ساعة تقضي بها حاجاتك وحاجات أهلك، وتشتغل بها في تجارتك أو في وظيفتك أو حرفتك أو ما أشبه ذلك. وكذلك أيضا تعطي نفسك حظها وتزور أقاربك وما أشبه ذلك. عليك أن تنظم الوقت تنظيما محكما حتى لا يضيع عليك الوقت، ولا تقول النهار والليل قصير.
وهذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في العكوف في البيت على أشرطة الدروس العلمية؟ هل يكفي هذا في طلب العلم أم لا؟ يقول: ما رأي فضيلتكم في العكوف على البيت على الأشرطة أو على أشرطة الدروس العلمية؟ هل يكفي هذا في طلب العلم؟
يكفي إن شاء الله إذا كان الإنسان ذا فهم ومعرفة وإدراك، يعرف الكلام الفصيح ويعرف اللغة الواضحة، وكانت تلك الأشرطة وتلك الكتب كتبها أو تكلم بها علماء موثوقون لا يتهمون بتعصب، وليسوا يدعون العلم وهم جهلاء، معروفون ومشكورون. ثم إذا شك في شيء مما يسمعه أو مما يقرأه توقف فيه، في إمكانه أن يبحث في الكتب الأخرى وأن يقرأ ما تيسر له حتى يتحقق ما كان عليه، وحتى يعرف الصواب إذا خاف أن هناك خطأ، إما يقرأ في كتب أخرى وإما أن يسأل طلبة العلم الذي يثق بهم ليكون على بصيرة من أمره. ومع ذلك لا ينقطع عن حضور الحلقات العلمية والاستفادة من العلماء وحضور الدروس وحضور الدورات العلمية يستفيد منها، لأنه يسأل عما أشكل عليه ويسمع الأسئلة التي تشكل عليه أيضا، وكذلك يسمع الكلام صريحا ويفهمه ويسأل عما لم يفهمه. هذا هو الأولى.
يقول: ما نصيحتكم لطالب العلم الذي يحس في نفسه أنه لم يستفد من علمه مع طول دراسته وطلبه للعلم؟ وما معنى قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله؟
لا شك أن الاستفادة هي العمل بالعلم، فمعنى كونه يستفيد أن يطبق المعلومات، فإذا تعلم أحكام الطهارة عمل بها، وإذا تعلم نواقض ومبطلات الطهارة عمل بها وطبقها، وإذا تعلم أحكام الصلاة فرضها وتطوعها عمل بها، فيعتبر بذلك قد انتفع بعلمه. وهكذا أيضا إذا علم آثار المعاصي اجتنبها، وإذا علم فوائد الذكر وفوائد الطاعة وفوائد القراءة عمل بها وطبقها، فيعتبر هذا قد عمل بعلمه. فكونه يقول إنني تعلمت ولم أنتفع بعلمي، ينظر في أمره ماذا ينقصك. هل أنت تعلمت ولكنك مع ذلك خالفت العلم وعملت بضده؟ فأنت في هذا من الذين علموا وما عملوا، فيكون الذنب عليك أكبر، أم أنك تعلم وتعمل ولكن كأنك تقول إنني لا أحس بأثر قوي في نفسي من آثار العلم الذي أسمع به عن العلماء الأولين السابقين واللاحقين الذين أثرت العلوم فيهم أثرا بليغا؟ فنقول ليس هذا شرطا، فليس كل من تعلم علما يكون زاهدا في الدنيا ويكون مقبلا على الآخرة ويكون منقطعا عن المصالح ويعكفه المساجد ويترهب فيها وينقطع عن مصلحة نفسه التي هو محتاج إليها ويترك الشهوات ويترك طلب الرزق. ليس هذا شرطا في طالب العلم. تذكرون قصة ذلك الصحابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، ساعة وساعة.
نعم. هذا سائل يقول: إني أخشى على نفسي الرياء، لأني أفرح إن أحدا تكلم وقال إنك طالب علم أو أنك تحفظ القرآن، ولأني أتيت من بلاد بعيدة، والحقيقة أني أستغفر الله، فهل أعتبر بذلك مرائي؟
لا تتهم نفسك، أنت إن شاء الله جئت لطلب العلم، فنوصيك بإخلاص النية، ثم لا تفتخر بما جئت به وتتمدح على غيرك من هو مثلك أو فوقك، وتقول: أنا الذي سبقتكم بكذا وكذا، وأنا الذي تعلمت كذا وكذا، وأنتم ما تعلمتم، وما أشبه ذلك. بل عليك أن تعمل بالعلم الذي استفدته، وكذلك أيضا عليك أن تتواضع لمن هم مثلك أو من هم دونك، وأن لا تفخر ولا ترفع نفسك وتشمخ بأنفك، وتكون بذلك متواضعا ولا رياء في ذلك إن شاء الله ولا سمعة.
فضيلة الشيخ، قول الشخص لشخص ما: أحييك بكل تحية، أليس هذا القول فيه شيء لأن التحيات تنقسم إلى قسمين، منها خاص بالله تعالى ومنها ما تكون للعبد، فقول الإنسان لآخر أحييك بكل تحية جعلوا ما لله للعبد، وهل إذا دين ذلك بقوله من عند الله فيه محظور؟
هي التحية هي الترحيب والتكريم، ومنه السلام، سماه الله تعالى تحية، قال تعالى: وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، فلا بأس أن تسلم وتكون هذه التسليمات تحية لأهلك ومن دخلت عليهم. وكذلك قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، سمى الله تعالى هذا السلام تحية. الأولى أنك تقول السلام عليكم مثل ما أمر الله، فسلموا على أنفسكم. وأما استعمال له التحية، لك تحياتي ولكم تحياتنا وما أشبه ذلك، ما هذا وارد، إنما تحية المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول: ما الحكم الشرعي في التأمين التعاوني ومن يدعي أنه موجود فيه فتوى شرعية بإحلاله؟ وكذلك ما حكم شراء سيارة بواسطة التأجير المنتهي بالتمليك؟
نعم، أفتى المشايخ بجواز التأمين التعاوني، وصورته أن القبيلة أو الأسرة الذين عددهم مثلا 100 أو 200 يجمعون لهم من كل واحد مثلا 1000 أو 2000 ثم يرصدونها أو يستغلونها ويتجرون فيها ويجعلونها خاصة بمساعدة أفرادهم، إذا أصيب أحدهم بمصيبة أو حدث عليه حادث أو لزمت هدية أو ركب هدين دفعوا ذلك من هذا الصندوق الخيري الذي جمعوه. هذا هو الصندوق الذي سموه تأمينا تعاونيا. أما ما تفعله هذه الشركات التي تأخذ من كل واحد شهريا أو سنويا كذا وكذا، تقول: أمن على سيارتك، أمن على تجارتك، أمن على منزلك، أمن على نفسك، فإن هذا ليس شرعيا وليس هو الذي صدرت فيه هذه الفتوى. فأخذ هؤلاء الذين يسمون أنفسهم تأمينا تعاونيا وهم في الحقيقة تأمين تجاري، أخذوا هذه الفتوى وهي ليست في حقهم. وقد صدرت فتوى من سماحة شيخنا رحمه الله ابن الشيخ بن باز قبل موته بسنة أو نحوها، وتبين حقيقة التأمين التعاوني الذي صدرت فيه الفتوى الأولى. أما السؤال عن التأجير المنتهي بالتمليك، فالفتوى الشفهية أنه لا يجوز، وذلك لأنه ليس بيعا حقيقيا ولا أجرة حقيقية، ولأنه قد يتضرر المشتري إذا تأخر عنه قسط أو قسطان، فلأجل ذلك كانوا يفتون بعدم جوازه، ويمكن أن يخرج فيه فتوى تحريرية بما يراه المشايخ.
فضيلة الشيخ يقول: ما توجيهكم لبعض الشباب الذين يقولون بحلق اللحى أو تقصيرها أو تحديدها مستدلين بحديث ابن عمر: أفتونا مأجورين؟
حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحف الشوارب وأعف اللحى، أو كما قال، هذا هو الحديث الذي رواه ابن عمر. لكن نقل أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا تحلل من عمرة أو من حج قبض على لحيته وأخذ ما زاد على القبضة، يعني قبض بكفه. وهذا اجتهاد منه، ليس عنده فيه نص يعني دليل من السنة، وإنما هو اجتهاد منه. يمكن أنه أراد بذلك أن يجمع بين الحلق والتقصير في قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، ورأى أن الرأس تدخل فيه اللحية، واعتقد أن الرأس هو ما فوق العنق، فكان يحلق رأسه ثم يقصر من لحيته، ولا يفعل ذلك في غير الحج أو العمرة، أي في غير التحلل. فنقول لهؤلاء: أولا، الواجب عليكم الاقتداء بالحديث النبوي، فإنه هو النص الذي أمرنا باتباعه، ثم إذا ترخصتم فلا تجعلوا هذه الرخصة عامة، لا تأخذوا أكثر مما زاد على القبضة. كثير منهم لا يترك شيئا إلا شيئا يسيرا، ثم لا تفعلوا ذلك إلا بعد التحلل، بعد التحلل من حج أو عمرة، إذا أردتم الاقتداء بفعل ابن عمر، فهو ما كان يفعله دائما، لو بقي في المدينة سنتين ما تمر لم يأخذ من لحيته. ذكروا أنه كان إذا جمم رأسه، يعني إذا وصل جمة يعني إلى الأذن أو إلى المنكب، ذهب إلى مكة واعتمر وحلقه. وبكل حال، الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله هو واجب المسلم.
يقول فضيلة الشيخ: انتشر في الآونة الأخيرة أناشيد بالدف تباع في التسجيلات الإسلامية، علما أنه يكتب على الشريط خاص بالنساء، فما حكم هذه الأناشيد؟
إذا كانت لا تستعمل إلا في حفل الزواج، وكان النشيد الذي فيها ليس فيه تشبيب ولا تطريب ولا تمايل ولا تلحين، وكانت المعاني التي فيها ليس فيها غزل وليس فيها وصف للحدود والقدود والفعل يعني أو الوطئ وما أشبه ذلك، إذا لم تكن فيها هذه المحذورات، فأرى أنه لا بأس بها في الحفلات للنساء، فإن كان فيها شيء مما ذكرنا فما أراها جائزة.
العجز والفتور من الأمراض المنتشرة مما قد يوجد بين خاصة الدعاة فضلا عن عامتهم، فما هي أسبابه الرئيسة وكيف ترون علاجها؟
لا شك أن هذا يعتبر ما ابتلي به كثير. نرى أسبابها: أولا، قلة التشجيع، أنه لا يكون هناك من يشجعهم، فلذلك يتعاجزون ويأتريهم الفتور. ثانيا، شعور أحدهم بالوحدة، كأنه يقول: كيف أقوم بالدعوة وأنا وحدي، أو كيف أقوم بالأمر بالمعروف والنهي وأنا وحدي والخلق كثير، فيشعر بأن هذه الوحدة سبب في عدم قيامه بهذا الأمر الذي هو الأمر والدعوة إلى الله تعالى. ثالثا، يمكن أن أسبابه سوء الظن بالذين يدعوهم، يرى أنهم لا يتأثرون ولا يتقبلون ويقول لا فائدة في الدعوة، ربما إذا دعوتهم لا يقبلون وربما يهزؤون ويسخرون وما أشبه ذلك. رابعا، يمكن أنه يدعي أن سبب الفتور هو أعمال خاصة به يبذل فيها جهده بأمور دنيوية، ثم بعد ذلك يحس بعجز في نفسه ويعطي نفسه راحتها فيفوت عليه ما هو مطلوب منه من التعليم ومن الدعوة إلى الله وما أشبه ذلك. هذه في ظني أنها أسباب هذا الفتور والخمول والإخلاد إلى الأرض وعدم مواصلة الدعوة. وجوابها أن نقول أولا، لا تيأس من الانتفاع، عليك أن تبذل الجهد فلعل الله تعالى أن ينفع بجهدك ولو قليلا. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وإذا أيست أو ظننت أنه لا يقبل منك أو ظننت أن هناك من يهزأ بك ويتنقص حالتك ويعيبك، فإن ذلك لا يثني عملك ولا يفت في عضدك أن تقوم بالواجب، والذين لا يقبلون تقوم عليهم الحجة. وكذلك أيضا تخرج أنت بعذر. وكذلك أيضا لا تحتقر عملك ولو كنت وحدك، فإن الواحد قد ينفع الله تعالى به. وقد ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة وهو وحده، وحده قام بهذه الدعوة. كذلك أيضا كان يرسل دعاة أفرادا، أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، تعرفون منطقة اليمن واسعة، أرسله إليها وحده، ولما انتشر الإسلام فيها أرسل بعد ذلك أبا موسى وعمارا وسلمان، أربعة فقط في اليمن كله، ومع ذلك قاموا بالتعليم وقاموا بالدعوة وما أشبه ذلك. أرسل بعد إسلام أهل المدينة شخصا واحدا مصعب بن عمير ليعلمهم مع كثرة أهل المدينة، ومع ذلك لم يقل إنه واحد ولم يقل إني لا أكفي. فعلى كل حال لا يحتقر الإنسان نفسه ولا يخلد إلى الخمول ولا إلى التكاسل ولا ييأس، لا تيأس من روح الله.
فضيلة الشيخ، ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات أن من عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق خالص وهو شر من الكافر. والسؤال، هل الموحد الجاهل الذي يعمل بالتوحيد يدخل في مقتضى هذه العبارة مع بيان ما تدل عليه أفتون مأجورين؟
لا يدخل، إنما هذا المنافق الذي يعرف التوحيد ثم مع ذلك يظهر أنه يحبه وأنه يعمل به ولكن يكرهه في نفس الأمر ويحتقره ويحتقر أهله، أو يعمل به رياء ولا يعتقده باطنا، فإن هذا هو صفة المنافقين. المنافقون الذين يظهرون أنهم مع المؤمنين ولكنهم في الباطن مع الكفار، كما قال الله تعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. ذكر الله تعالى أنهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فهذا الإنسان عرف الحق ومع ذلك احتقره واحتقر أهله وأنكره في الباطن، ولو عمل به في الظاهر وفيما يراه الناس فعمله والحال هذا ليس عملا إيمانيا، وإنما حمله على ذلك الرياء والسمعة ومجاراة الناس فيعتبر من المنافقين والعياذ بالله.
يقول لدي خطأ في فهم هذه الآية، ويقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وذلك في تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة الخلق.
ليس فيها إشكال، بل الله تعالى أعطى الإنسان قدرة وأعطاه مشيئة يستطيع بها مزاولة الأعمال، ولولا ذلك لما كلف ولما أمر ولما نهي، ولذلك تنسب إليه هذه الأعمال فيقال هذا هو المصلي، هو المصلي وهو الصائم وهو البر وهو الفاجر، وهذا صادق وهذا كاذب، وهذا قد زنى ويعاقب على زناه، وقتل ويعاقب على قتله، وأشرك بالله، وهذا صلى ويثاب على صلاته، وقرأ وذكر الله، فتنسب إليه أعماله لأنه الذي باشرها وفعلها بقوة وقدرة ومشيئة وإمكانية منحه الله تعالى تلك القوة وتلك الإمكانية وتلك المشيئة. أما مشيئة الله تعالى وقدرته فإنها عامة غالبة، بمعنى أنه سبحانه هو الذي مكن هذا الإنسان وهو الذي أعطاه هذه القوة، ولو شاء لكسره ولرده عما يريد ولما قادر على هذه الأفعال، بل قدرة الله وقوته ومشيئته غالبة على قدرة العباد وعلى مشيئتهم. ولذلك قالوا ما تشاءون إلا أن يشاء الله، كما قال في الساحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني إلا بتقدير الله تعالى وإلا بإذنه الكوني القدري. فنقول إن قدرة الله تعالى عامة لكل شيء، بحيث أنه يقدر أن يرد هذا عن إرادته وهواه، وأن يصد هذا عن عمله سواء كان طاعة أو معصية. فلا يقال إن الله تعالى يغلبه العباد وأن قدرتهم أقوى من قدرته، وأنه يعصى قسرا وجبرا بدون رضاه أو بدون قدرته أو بدون تمكينه أو بدون إرادته الكونية القدرية. فهذا هو الجواب الفاصل، ولكم أن تتوسعوا في قراءة كلام العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم في كتابه شفاء العليل، وشيخ الإسلام في كتاب في الجزء الثامن الذي هو كتاب القدر وما أشبهه.
حديث الناس في هذه المجالس وهذه الأيام أن الزلازل والفيضانات والرياح عوامل طبيعية، فما رأي فضيلتكم فيمن تكلم بمثل هذا الكلام؟
إذا كانت طبيعية فعليهم أن يردوها، وعليهم أن يسكنوا الأرض إذا زلزلت وإذا تحركت هل يقدرون على أن يسكنوها؟ لا شك أنها بخلق الله تعالى وبتقديره، ولو أن لها أسباب، ولكن تلك الأسباب بإرادة الله تعالى، فهو الذي قدر هذه الأسباب، وإن كانت قد تعلم الأسباب بواسطة بعض الكشوف وبعض التخرصات أو التعليمات أو ما أشبه ذلك، يعرف بهذا أن هذا قد يصيبه، هذه الأرض قد يصيبها كذا وكذا، ولكن لا شك أنه خلق الله وأنه تقديره، وأنه ما قدر ذلك إلا بأسباب، إما عقوبة لبعض الناس حيث وقعت منهم هذه المخالفات، وإما إظهارا للاعتبار وتذكيرا للعباد بعموم قدرته على تغيير هذه الأشياء كيف يشاء سبحانه وتعالى. كذلك أيضا نعرف أن الله تعالى يخوف بها عباده، يخوف عباده بهذه العقوبات، وأنها لا تحدث إلا بسبب المعاصي، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، فلا يجوز القول بأنها طبيعية وعادية وأنها معروفة أسبابها وما أشبه ذلك.
نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الشيخ ويجزيه خيرا على ما قدم